أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى البحث الدلالي في موثقة عمار، وقد تعرض المصنف في الكتاب إلى احتمالين من هذه الاحتمالات المختلفة، حيث أشرنا بالأمس أن هناك خلاف كبير بين الأعلام فيما هو المستفاد من هذا الحديث. وقد أشار المصنف في الكتاب إلى احتمالين: الاحتمال الأول دلالة الرواية على الاستصحاب، ويكون مفاد الحديث أنه الشيء الذي فرغ في رتبة سابقة عن طهارته، فإن طهارته مستمرة إلى أن يعلم بحصول القذارة وبحدوث القذارة، فيكون الحديث مسوقا لا لبيان أصل الطهارة، بل أن طهارة الشيء في حد ذاته مفروغ عنها في رتبة سابقة، وإنما هو مسوق لبيان استمرار الطهارة، أي أن الشيء طهارته مستمرة إلى أن يعلم حدوث القذارة. وبناء على هذا الاحتمال تكون الرواية دليل على الاستصحاب، وخصوصية هذا الاحتمال أنه ليس الحديث متكفلا لإثبات أصل الطهارة، بل أنه مسوق لبيان استمرار الطهارة، بقاء الطهارة في عمود الزمان، لا حدوث أصل الطهارة، بقاؤها واستمرارها إلى أن يعلم بالرافع، حتى تعلم أنه قذر أي نجس، فما لم تعلم أنه نجس أو متنجس، ما لم تعلم بالصفة المضادة للطهارة، فإن هذا الشيء طهارته مستمرة. لا، مفروع عنها في الرواية، مو متكفلة لبيانها، فرغت في رتبة سابقة الاقتضائية، اقتضائية مو في مقام البيان من جهته، وأنا مو من جهة البيان أن هذا طهر أو لا، أنت الشيء الذي فرغ عن طهارته، بل أنا أحكم باستمرار طهارته، فأنا لست في صدد بيان كيف يحصل الطهارة، ما هي مصادق الطهارة، هل طهارة واقعية، هل طهارة ظاهرية، أنا مو في مقام البيان من جهة أصل إثبات الطهارة، بل إذا فرغ عن شيء أنه طاهر، فأنا الآن جدوري، أنا أحكم ببقاء واستمرار طهارته إلى أن تعلم بالقذارة، فالحديث مسوق لبيان الاستمرار، استمرار طهارة كل شيء إلى أن يعلم حدوث القذارة، لا ثبوت أصل الطهارة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا نرد احتمالات بعدين يصير البحث أكثر. الاحتمال الثاني أن الحديث ليس في مقام المفروغية عن ثبوت طهارة في رتبة سابقة، بل هو في مقام بيان ثبوت الطهارة، غايته أن الطهارة التي يتصدى المولى بل لبيانها هي الطهارة الظاهرية، لأنه قد قيدت أو جعلت الغاية للطهارة العلم، وظاهر أخذ العلم غاية أن موضوع الطهارة مقيد بعدم العلم. وهنا ينبغي الالتفات إلى هذه النكتة، وهي أن الجمل الغائية إذا جعلت الغاية العلم فمعناه أنه قد أخذ في موضوع المغيا عدم العلم. نظير: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، أو حتى تعلم أنه حرام. هنا جعل في رتبة الغاية العلم بالحرمة. متى ما جعل العلم في رتبة الغاية يكون ظاهر ذلك أن الموضوع في المغيا مقيد بعدم العلم، يعني الشيء الذي لم يعلم حرمته هو حلال. وضح الفكرة؟ فتكون الحلية قد انصبت على الموضوع المقيد بعدم العلم بالغاية الذي أخذ في رتبة الغاية. هنا أيضا كل شيء طاهر حتى، أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يعني الشيء المقيد بعدم العلم بقذارته هو طاهر. وهو واضح أن الطهارة حينئذ المجعولة أي طهارة؟ الطهارة الظاهرية، لأنها جعلت للموضوع المقيد بعدم العلم. فيكون المتكلم في مقام الحكم بالطهارة ظاهرا، وهذا الحكم بالطهارة الظاهرية مستمر بل في عمود الزمان إلى أن تعلم بالقذارة. واضح الفكرة؟ إذن ومن هنا تتضح معالم الفارق بين كلا الاحتمالين. ففي الاحتمال الأول أصل الطهارة المتكلم ليس في مقام بيانها، لا الطهارة الواقعية ولا الطهارة الظاهرية، وإنما الشيء الذي فرغ عن طهارته، سواء كان طهارة واقعية كما لو علمت أن التفاح طاهر واقعا، أو أن الطهارة ظاهرية كما لو ثبت طهارة شيء بأصالة الطهارة بخبر ثقتين، هذه طهارة ظاهرية يعني بل غير معلومة. فليس المتكلم في مقام هذا الشيء. إذا فرغ أن الشيء طاهر أنا أبين استمرار الطهارة. أما في الاحتمال الثاني فإن المتكلم في مقام التصدي لإثبات جعل طهارة ظاهرية للشيء المشكوك في نجاسته، للشيء الذي لا يعلم بطرو القذارة عليه. ومن جهة أخرى الغاية في الاحتمال الأول ليس هي غاية لنفس الحكم بل هي غاية لاستمرار الطهارة، يعني هذه الطهارة التي حكم باستمرارها استمرار الطهارة، هذا الاستمرار أين غايته؟ غايته العلم بالنجاسة. أما في الاحتمال الثاني الغاية إنما ترفع الحكم بالطهارة، ظاهرا، واضح الفكرة؟ حيث إن الشارع جعل طهارة ظاهرية، هذه الطهارة الظاهرية المجعولة مستمرة، واضح؟ وترتفع هذه الطهارة الظاهرية بالعلم بالنجاسة، بالعلم بعدمها، إذ كل حكم ظاهري يرتفع بماذا؟ بارتفاع الشك. فالشارع يقول هذا الشيء المشكوك في قذارته، في طروء القذارة عليه، هو لك طاهر ظاهرا، وهذا الحكم الظاهري يستمر إلى أن يرتفع موضوع يرتفع الشك. اتضح إن شاء الله الفرق؟ إذن بل طهارة ظاهرية بعد، هذه الطهارة طهارة ظاهرية، وقد ذكرنا أن الحكم الواقعي منحفظ في موارد الحكم الظاهري المخالف، فالطهارة الظاهرية تجتمع مع النجاسة الواقعية، قد يكون واقع النجس ولكن الشارع يجعل لك الطهارة. ولهذا أفاد المصنف قدس سره بأن الغاية في هذا الحديث وهو العلم بالقذارة على الاحتمال الأول غاية للطهارة التي حكم الشارع ببقائها واستمرارها وغرضها، بل وحين الغاية يرتفع الاستمرار، تفتين؟ وعند الغاية ماذا يرتفع؟ ما أفيد في المغية وهو الاستمرار. وأما على الاحتمال الثاني فإن العلم بعدم أو العلم بالقذارة هو غاية للطهارة الظاهرية التي حكم بها الشارع، وتكون رافعة للحكم الظاهري. هذه هي النقطة الأولى التي تعرض لها المصنف، بيان الاحتمالين. النقطة الثانية، ذكر المصنف عبارة في الكتاب حيث أفاد قدس سره بأن الغاية وهي العلم بالقذارة على الاحتمال الأول غاية للطهارة التي حكم الشارع باستمرارها، وتكون رافعة للاستمرار. ثم أفاد بأنه بناء على هذا الاحتمال غاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة، العبارة جابها، قال فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة. واختلف الشراح فيما هو مراد المصنف من أن غاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة، فنقول بناء على ما تقدم في شرح المطلب يتضح جليا ما هو المراد من هذه العبارة، فإنه على الاحتمال الأول المتكلم في المغيا ليس في مقام بيان الحكم لا الظاهري أي الطهارة الظاهرية ولا الطهارة الواقعية، حتى يكون المتكلم في مقام بيان ما هي غاية الحكم، يعني قصد الطهارة الظاهرية أو الطهارة الواقعية، فإنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما المتكلم في مقام بيان استمرار الطهارة، أن الشارع تعبدا يحكم ظاهرا باستمرار الطهارة وبقائها في عمود الزمان إلى أن يحصل العلم بالقدارة. فالغاية التي ذكرت ليس غاية للحكم، وإنما غاية لاستمرار الطهارة واضح التي فرغ عنها في رتبة سابقة. وأما نفس الطهارة لم تذكر غايتها في الرواية، لأنه إن كانت الطهارة واقعية فغايتها النجاسة، يعني ملاقاة النجس. الطهارة الواقعية متى ترتفع؟ بواقع الملاقاة للنجاسة. وأما الطهارة الظاهرية وهو ذلك الحكم الظاهري الذي قد أخذ في موضوعه الشك، فإن الحكم الظاهري يرتفع بماذا؟ بالعلم بملاقاة النجاسة، أو بالعلم بالنجاسة، مو بواقع الملاقاة، بالعلم بالنجاسة، لأن الحكم الظاهري عدم عند انعدام موضوعه، وموضوعه الشك. فإذا تحقق العلم ارتفع أمد الحكم الظاهر. والمصنف في هذه العبارة أراد أن يفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، حيث إنه في الاحتمال الثاني لما كان المتكلم في مقام بيان ثبوت الطهارة الظاهرية فتكون الغاية هنا غاية لنفس الطهارة الظاهرية للحكم الظاهري، فأراد أن يفرق بين كلا الاحتمالين. واضح الفكرة؟ فيريد أن يبين أن هناك ترى فارق بين الاحتمالين، أنه على الاحتمال الأول غاية الحكم لم تذكر، وبحسب المقابلة مراده من الحكم أي حكم؟ الظاهر. بخلاف الاحتمال الثاني فإن الحكم الظاهري لما كان المتكلم في مقام بيانه فإنه تكون الغاية غاية للطهارة وللحكم الظاهري. هذه هي النقطة الثانية. خلنا نقرأ العبارة. نعم، واضح مطلب. قال، شوف العبارة، قال: ومثل قوله عليه السلام، يعني من المؤيدات. ليش مؤيد هذه؟ بناء على تماميتها في الاستصحاب إنما تكون ناظرة إلى مورد خاص وهو مسألة الطهارة، فلهذا جعلها من المؤيدات لورودها في موارد خاصة. قال: ومثل قوله عليه السلام في موثقة عمار: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذع. بناء هذا بناء يعني أن المؤيدية متوقفة على هذا الاحتمال، بناء على أنه الموثق مسوق لبيان استمرار طهارة كل شيء. إذن استمرار الطهارة كما سيصرح بعد ذلك فرع كون الطهارة ثابتة في رتبة سابقة. أنت ثبت لي استمرار، ثبت لي أصل الطهارة. إذن فرغ في الرواية عن أن الطهارة ثابتة. واضح عبارة؟ مسوق لبيان استمرار طهارة كل شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته. لا، هذا وبناء على احتمال ماذا تكون الرواية ناظرة إلى شنو؟ الاستصحاب. هاي معنى الاستصحاب، أن الشارع تعبدا يحكم باستمرار الحالة السابقة، هاي الاستصحاب. لا، هذه لا، بناء على هاي بلقاعة الطهارة، بناء على أنه مسوق، لا أنه مسوق، بل لا ثبوتها عن ثبوت الطهارة له للشيء ظاهرا، واستمرار هذا الثبوت له الحكم الظاهري إلى أن يعلم عدمها. من وين شو إذن هنا أهم نقطة التفتوا، الاستمرار محفوظ في كلا الاحتمالين. ليش؟ لأن الاستمرار مستبطن في الغاية، الاستمرار مدلول التزامي للغاية. عندما يقال هذا غايته كذا فإنه المغيّة مستمر إلى أن تحصل الغاية. غايته بل هل أن الاستمرار والبقاء لأصل طهوت الطهارة، أو أن الطهارة التي فرغ عنها يريد المتكلم بيان استمرارها ويحكم تعبدا باستمرارها إلى أن تحصل العلم بالقذارة؟ وضح العبارة. ولهذا قال شبه العبارة، فالغاية، الآن بيجي مقارنة بين الاحتمالين، فالغاية وهي العلم بالقذارة على الأول على الاستصحاب غاية للطهارة، لكن أي طهارة؟ الحدوثية البقائية، طهارة البقائية من الحدوثية، لأنه قال ليس في مقام ثبوت الطهارة، هذه الطهارة البقائية. قال وعلى الأول غاية للطهارة، الطهارة الاستمرارية أو استمرار الطهارة أو الطهارة البقائية، تعبيرات متعددة تؤدي إلى مطلب واحد، رافعة إلى شنو؟ إلى الاسم الاستمرار، لأن المحكوم به هو الاستمرار. فإذا كان المحكوم والاستمرار الاستمرار والبقاء، بل يرتفع بالعلم بالقذارة. إذن ما هو المراد؟ إذن هكذا، فكل شيء محكوم ظاهرا باستمراري، إذن محكوم ظاهرا بشنو؟ بالاستمرار. إذن نصب الحكم الظاهر والاستمرار لا الطهارة. واضح العبارة؟ قال فكل شيء محكوم ظاهرا، بماذا محكوم؟ أين مصب الحكم الظاهري؟ باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذارة. فغاية الحكم غير مذكورة، هل قلت لكم النقطة الثانية؟ فغاية الحكم، لأنه المذكور هنا غاية شنو؟ الحكم الظاهري بالاستمرار. أما نفس الحكم وهو الطهارة فغايته غير مذكورة ولا مقصودة، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من جهة الطهارة واضح ثبوت الطهارة، وإنما أخذ ثبوت الطهارة مفروغ عنها. وعلى الثاني لقاعدة الطهارة وعلى الثاني أيه الثاني؟ قال فالغاية وهي العلم بالقذارة على الأول وعلى الثاني. الغاية وعلى الثاني غاية لشنو؟ للحكم. شفت العبارة؟ قال فالغاية وهي العلم بالقذارة على الأول كذا وعلى الثاني بناء على قاعدة الطهارة غاية. أيه الثاني؟ الثاني اللي هو قال لا ثبوتها له ظاهرا. واضح العبارة شيخ أحمد؟ نعم، لأنه ما قال قبل أول وثاني، انت بعد تتصيدها تصيد الاول، اول بناء على انه مسوق الاول للاستصحاب لا ثبوت اي الثاني. قال وعلى الثاني العلم بالقذاره غايه للحكم بثبوتها لثبوت الطهاره، والغايه وهي العلم بالقدر، القدر يعني عدم الطهاره، واضح؟ القدر يعني عدم طهارة. والغاية وهي العلم بالقذارة يعني بعدم الطهارة رافعة لنفس الحكم، لنفس الحكم بالطهارة ظاهرا. هناك ماذا قال؟ رافعة لاستمرارها، وهنا رافعة للحكم. إذن ما هو المراد؟ قال فكل شيء يستمر الحكم بطهارته. بعضهم قال هذه عبارة تشوش، بعضهم قال حذفها أولى، هو مراد هكذا كل شيء طاهر فغايته هو العلم، بس الغاية عادة تقتضي الاستمرار. فكل شيء يعني فكل شيء يستمر الحكم بطهارته، يعني حكمنا بطهارته إلى كذا، يعني إلى العلم بالقذارة. فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته، لا نفس الطهارة للطهارة الواقعية، وإلا الطهارة الواقعية لا تنقطع. إذا حصل عندك العلم بالقذارة ارتفع الحكم ظاهري، قد يكون علمك مصيب للواقع قد لا يكون مصيبا للواقع، فنفس الطهارة الواقعية لا ترتفع لأن الحكم الواقعي منحفظ في موارد الحكم الظاهري. النقطة الثالثة، دوختنا يا شيخنا يا شيخنا، فقدت كل شيء لك طاهر حتى تعلم. يقول ما هو منشأ هذين الاحتمالين يا سيدنا، ما هو المنشأ لهذين الاحتمالين لقاعدة الطهارة وللاستصحاب؟ قال بيان كلامه أن المتكلم في هذه الجملة ذكر أمورا ثلاثة، ذكر الموضوع كل شيء، وذكر محمول نظيف كل شيء نظيف طاهر، وذكر الغاية وهي حتى تعلم. فهنا يقال تارة نفترض أن العلم قد أخذ في الغاية على نحو المشيرية والطريقية لمتعلقه للمعلوم، فالغاية لبا وحقيقة هو واقع العلم بالقذارة لا العلم بالقذارة. وتارة نفترض أن العلم قد أخذ على نحو الموضوعية وأن الغاية هو العلم بالقذارة أو ملاقاة النجاسة إن صح التعبير، واضح؟ فهنا احتماله. وعلى كل حال المتكلم الذي ذكر في رتبة المغير محمولا لهذا الموضوع حيث ذكر محمول، ما هو المحمول؟ النظافة الطهارة. تارة يفرض أنه قد فرغ عن أصل ثبوت الطهارة والمحمول في رتبة سابقة على كلامه، تارة نفترض أن المتكلم في بل الملحوظ له المفروغية عن ثبوت أصل المحمول للموضوع، فيكون ظاهر كلامه بيان استمرار ثبوت المحمول للموضوع. وتارة نفترض أن المتكلم ليس في مقام فرغ فيه عن أصل ثبوت المحمول للموضوع، بل هو متصد لإثبات المحمول للموضوع ابتداء. فلأجل هذه الاحتمالات المتعددة صارت عندنا احتمالات أربعة. واضح الفكرة؟ فإذا جئنا إلى الغاية، فإن كان العلم قد أخذ على نحو المشيرية والطريقية لمتعلقه، فتكون الغاية واقع ملاقات النجاسة، لا يكون المتكلم في صدد بيان حكم ظاهري. واضح؟ لأن الحكم الظاهري عادة مغيّا بالعلم حتى يؤخذ في موضوع المغيّا عدم العلم، فتكو فكأن المولى قال كل شيء نظيف إلى أن يتنجس إلى أن يلاق النجاسة. فإذا جعل واقع الملاقات بلي فيكون نظره ليس للحكم الظاهري. أما إذا لاحظنا العلم على نحو الموضوعية فيكون المتكلم في مقام بيان حكم ظاهري. غايته هل الحكم الظاهر الذي في مقام بيانه قد فرغ عن ثبوت الطهارة والمحمول لهذا الموضوع فيكون ظاهر كلامه النظر إلى الإصل تصحى وضع الفكرة. فكأنه يقول المحمول الذي فرغ عن ثبوته للموضوع أنا في مقام بيان استمرار ثبوت المحمول للموضوع، فيكون النظر هو نظر إلى الاستصحاب. وأما إذا لم يفرغ في رتبة سابقة عنه وإنما في مقام بيانه فيكون الرواية ناظرة إلى الطهارة الظاهرية. ولهذا لكي نحدد الصحيح من هذه الاحتمالات لا بد أن نركز على هاتين الخصوصيتين. الأولى هل العلم قد أخذ على نحو الموضوعية أو الطريقية والمشيرية؟ وإلا إذا أخذ عنه الطريقية لا الاستصحاب ولا قاعدة الطهارة أصلا، كلاهما بعيد. وإذا فرغنا عن أخذ العلم على نحو الموضوعية لابد أن نبحث بحث آخر، هل المتكلم في مقام المفروغية عن ثبوت الطهارة وهو في مقام بيان استمرار ثبوت المحمول للموضوع، أو أنه في مقام التصدي لبيان ابتدائي وهو ثبوت المحمول لهذا الموضوع. إذا مفتاح البحث عندنا مفتاحين، مفتاح الأول العلم أخذ على نحو الطريقية أو الموضوعية، الثاني أن الطهر هل فرغ عنها في رتبة سابقة أو لا. وإن كان بعضهم، لا الشيخ ما أبين هذا الاحتمال، كصاحب الحدائق ذكر أن العلم أخذ على نحو الموضوعية ومع ذلك الرواية تشير إلى حكم واقعي، واضح خلافا لما يعني استبعده الشيخ، أصلا ما ذكر هالفرضية. وإن كان الشيخ ناقش فرضية صاحب الحدائق في بحث القاطع، بحث الشيخ العظام أشار إلى مطلب صاحب الحدائق في بحث القاطع، ولكن الشيخ يقول متى ما أخذ العلم في الغاية صارت المغاية مقيدة بعدم العلم، وكل ما أخذ في موضوع عدم العلم يكون ظاهرا في الحكم الظاهر. ولهذا الشيخ بعد ذلك يأتي إن شاء الله يستظهر أي احتمالين من هذه الاحتمالات. وحيث إن الأصل، والشيخ ما تعرض المفتاح الأول، وحيث إن الأصل في العناوين المأخوذة في لسان الدليل الموضوعية فلا موجب لحمل العلم على نحو المشيرية والطريقية إلى متعلقه، فظاهر الرواية عرفان أن الشارع بل رتب الطهارة على الشيء مقيدا بعدم العلم بالقضاء. هذا ظهر الحديث، نظير كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، غيرها من هالتركيبات التي يذكر فيها العلم في رتبة غاية. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك كذا، فظاهر التعبيرات وهذا المعنى. وإنما الكلام هل المتكلم في مقام المفروغية أو لا، وهذا ما يتعرض له المصنف في النقطة الرابعة. قال والأصل في ذلك. وش أصل في ذلك يعني؟ يعني ما هو منشأ الاحتمالين؟ ما هو الأصل؟ ما هو المنشأ؟ ما هو الريشة؟ ما هي الأساس؟ واضح لهذين الاحتمالين. ليش أنتم مختلفين أنه كذا على الأول على الثاني؟ والأصل هذا منشأ الاحتمالين. والأصل في ذلك أن القضية المغيات، يعني عندك موضوع، عندك محمول لموضوع، وعندك غاية، سواء كانت إخبارا عن الواقع، هذه إذا ما تخبر عن الواقع، إذا كانت في مقام بيان حكم واقعي، يعني العلم قد أخذ على نحو طريقية، التفتوا واضح. يقول سواء كانت إخبار عن واقع وهو فرضية أن العلم قد أخذ على نحو الطريقية، فكأنه قال أيها الناس اسمعوا كل شيء طاهر حتى يلاقي النجس، فهو في مقام الإخبار عن طهارة واقعية للأشياء مغيات بطرو النجاسة، في مقام الإخبار عن أنه ترى الأشياء كلها طاهرة وواقعة، سواء كانت إخبارا عن الواقع، هذه نظر إلى الحكم الواقعي للطهارة الواقعية، وكانت الغاية قيدا للمحمول، يعني الحكم الواقعي الطهارة الواقعية غايتها طرو النجاسة، وكانت الغاية وهو ملاقاة النجاسة مثلا ذليق قيدا للمحمول، كما في قولنا الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا، فهذه يلاقي نجسا قيد إلى شنو؟ قيد إلى طاهر، طاهر إلى أن يلاقي نجسا، فهذه الجملة إخبار عن الواقع والغاية قيد للمحمول. أم كانت ظاهرية، يعني العلم أخذ على نحو موضوعية، أم كانت ظاهرية، يعني الجملة القضية ظاهرية مغيات بالعلم بعدم المحمول، يعني الثوب طاهر إلى أن تعلم بالملاقات، يعني كان هكذا قال الثوب في مثاله، الثوب طاهر إلى أن تعلم أنه لاقى نجسا، فتكون طهارة ظاهرية مغيات بالعلم بعدم المحمول، يعني بعدم الطهارة، المحمول هو الطهارة. عبارة الشيخ صعبة، كما نحن فيه، سيد أعطاك الفتوى، يعني الشيخ أعطانا الفتوى أن العلم هنا أخذ على نحو موضوعية لا على نحو الطريقية، فليست القضية المغيات هنا إخبار عن واقع، ليست في مقام بيان حكم واقعي، بل هي في مقام بيان حكم ظاهري. قد المفتاح الأول انتهى منا، المفتاح الأول الآن بيخف المفتاحين ثاني، تتبع معه كيف يدخل الشيخ يخرج ويدخل في الأبحاث. قال ارجع والأصل في ذلك أن القضية المغيات قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع على الخلاف ظاهرا أو واقعا من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له، يعني المتكلم ما لاحظ المفروغية عن ثبوت المحمول للموضوع، وإنما في مقام بيان ثبوت المحمول للموضوع. هذا أي قاعدة؟ فينا الاحتمال أي قاعدة يصير؟ قاعدة الطهارة، لأن قائطا لم يفرق عن ثبوت طهارة في رتبة سابقة، وإنما المتكلم في مقام بيان ثبوت الطهارة الظاهرية للموضوع. قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول الطهارة للموضوع للشيء ظاهرا أو واقعا على الخلاف، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له. كان يقول كل شيء طاهر ابتداء، وقد يقصد المتكلم به يعني بثبوت المحمول للموضوع مجرد الاستمرار، يعني متكلم فرغ عن أن هذا طاهر، هذا الذي فرغ أنه طاهر كأنه يسأل أنا فرغت أنه طاهر صحيح، لكن الآن أشك في أنه هل هو نجس أو هل طهارته السابقة باقية أو غير باقية. يقول تقول الرواية كل شيء طهارته مستمرة إلى أن تعلم بالقدارة. لا أصل الثبوت بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه. المطلب كان مطلب قليل صغير. مطلب الرابع بناء على هذين الاحتمالين اتضح أن الاستصحاب مرجعه إلى أن الشارع حكم باستمرار الحالة السابقة بعد المفروغية عن أصل ثبوت الحالة السابقة، وأما قاعدة الطهارة فلم يفرغ عن ثبوت حالة سابقة، وإنما هي في مقام جعل طهارة للشيء عند الشك، الطهارة الظاهرية. فما هي النسبة بحسب الموارد بين قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة؟ واضح، ما هي النسبة بين هذين الاحتمالين؟ يقول الشيخ أنه بناء على استفادة مفاد قاعدة الطهارة تكون الرواية أعم موردا من استصحاب الطهارة، فقاعدة الطهارة موردها أعم، إذ هي مفادها أن كل شيء مشكوك فيه فأنا الشارع أحكم بطهارته، سواء كانت حالته السابقة الطهارة أو النجاسة أو مشكوكة أو ما شاكل ذلك، كل مورد شككت فيه أنه طاهر أو نجس أنا الشارع أحكم أنه طاهر، سواء كانت حالته السابقة معلومة أو غير معلومة، المعلومة طهارة أو نجاسة، طهارة أو نجاسة. متى ما كنت شاكا، مقتضى إطلاق هذا الحديث، متى ما كنت شاكا في الشيء فأنا أحكم أنه طاهر، علمت بحالته السابقة أو لا، لاحظتها أو لم تلاحظ، شاك أو مشاك، جرى الاستصحاب لو ما جرى. أما بناء على استفادة الاستصحاب فإن الاستصحاب مرجعه إلى أن المكلف لا بد أن يحرز الحالة السابقة وهي الطهارة، لأن مرجع الحديث أن الشيء إذا فرغت أنه طاهر في الزمان السابق وحالته السابقة الطهارة أنا أقول أحكم باستمراره. واضح الفكرة؟ فتكون بل فيكون مفاد الحديث بناء على المحتمل الذي مرجعه إلى قاعدة الطهارة أعم موردا من من الاستصحاب، ولهذا قال والأول أعم من الثاني من حيث مورد. يا شيخنا ادخل في البحث الآن، كل توصيفات النتيجة شنو أنت تختار؟ النقطة الخامسة، تعبتوا؟ النقطة الخامسة، الشيخ بعبارة مختصرة يقول لا تطولها وهي قصيرة، الصحيح أن الظاهر من هذا الحديث قاعدة الطهارة لا الاستصحاب، فإن الاستصحاب استفادته من الرواية مبني على إحراز أن المتكلم قد فرغ في رتبة سابقة عن أصل ثبوت المحمول للموضوع، وأنه في مقام بيان الاستمرار، وهذا خلاف ظاهر الرواية. فإن ظاهر الجمل الغائية يا شيخ علي أن المحمول يثبت للموضوع، وهذا الثبوت مغير بغاية. هي معنى الجملة الشرطية، هي معنى الجملة. عندك موضوع كل شيء، عندك محمول وهو نظيف، وعندنا غاية. من وجه نظر الاستمرار أن يعني كأن هكذا فإن ظاهر هذه الجملة ثبوت المحمول للموضوع، وهذا الثبوت مستمر إلى غاية كذائية. وبناء على احتمال استفادة الاستصحاب فإننا نحتاج إلى تقدير، كأنه قال الشيء الذي هو طاهر أحكم بطهارته بقاء إلى العلم بالقذارات، فتحتاج إلى تقديرات، والأصل هو عدم التقدير. واضح؟ إذن ظاهر الجملة بيان قاعدة الطهارة لا بيان الاستصحاب، فإن الاستصحاب خلاف ظاهر الجملة ويحتاج إلى تقدير أن الذي فرغ عن طهارته هو طاهر، حتى تعلم، حتى نحمل طاهر الثاني على شنو؟ على الطهارة الاستمرارية. وكل هذا بلا قرينة بلا موجب، ولهذا جت كم رواية أوضح كل شيء شنو؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. ظاهر هذا التعبير الإشارة إلى قاعدة الطهارة بوضوح، والطهارة هي الطهارة الظاهرية. ولهذا قال إذا عرفت هذا فنقول إن معنى الرواية إما أن يكون خصوص المعنى الثاني، قصد الثاني الاستصحاب، لأن الأول أعم موردا، فإما أن يريد خصوص الاستصحاب يعني مقيد، يعني أنا أحكم بطهارة مقيدة بالفراغ عن الحالة السابقة. وإيش قال خصوص؟ واضح خصوص لأنه في أعمية موردية. إما أن يكون خصوص المعنى الثاني وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت أصل الطهارة، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة، لكنه خلاف الظاهر. بس ما بين بقى واضح، تبين قلنا أن خلاف الظاهر لأن ظاهر القضايا الحملية ثبوت المحمول للموضوع، لا المفروغية عن ثبوت المحمول للموضوع، وهو في مقام بيان الاسم، فإن هذا المعنى يحتاج إلى تقدير. خب، وإما خصوص المعنى، هيش خصوص خصوص في قبال ما سيأتي من دعوة صاحب القوانين أنه يستفاد كلا القاعدتين. يقول إما أن يراد خصوص المعنى الثاني تضح بطلانه، أو المعنى الأول، أو خصوص المعنى الأول الأعم منه بلحاظ المورد. واضح؟ وحينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة وإن شمل مورده، لكن لا بنكتة البناء على الحالة السابقة، بل حكم تعبدي بالطهارة عند الشك، إلا أن الحكم فيما علم طهارته، يعني في مورد الاستصحاب، يقول لك ترى التفت، إلا أن إلا أن نعم
في نسخة ثانية هذه إلا أن
أنتوا عندكم نسخة شنو؟
لأن
لأن إلا أننا عندي ماكو فارق ما يأثر. يقول إلا أن أصح أوضح لأنه مو في مقام التعليل هو. وحينئذ لم يكن فيه دلالة على الاستصحاب الطهارة وإن شمل مورده. كان واحد يقول إذا شمل مورده ليش مدخلين روح يكون أجل ثبت الاستصحاب؟ يقول لا مجرد شموله للمورد لا يثبت الاستصحاب. ليش؟ إلا أنه يبين أنه دفع توهم. إلا أن الحكم يعني الحكم بالطهارة فيما علم طهارته ولم يعلم طرو القذارة لا يعني مورد الاستصحاب ليس من حيث سبق طهارته اللي هو مفاد الاستصحاب بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة. يعني إذا علمت بأنه طاهر فأيضا أنا أحكم بقاعدة الطهارة لا باستصحاب الطهارة. وإلا من يرى استصحاب الطهارة يقول استصحاب حاكم ولا معنى لثبوت. والشارع لم يحكم بقاعدة الطهارة في مورد العلم بسبق الطهارة لأن الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة. فمن يرى أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب يقول أصالة الطهارة وإن كانت في حد ذاتها لسانها مطلق إلا أنه لا بد أن نقيدها بعدم سبق الطهارة. يقول حتى في مسبوق الطهارة لا استصحابها يعني لا استصحاب الطهارة بل أزياد أزياد يضربها يضرب الشيخ في العالي بل يجري في مسبوق النجاسة أيضا لأن مقتضى إطلاق دليل مقتضى إطلاق الرواية كل شيء أنا أحكم بأنه نظيف عند الشك سواء علمت حالته السابقة أو لم تعلم حالته السابقة الطهارة أو أو النجاسة. فحتى في مسبوق النجاسة مفاد هذه الرواية إثبات غايته تفيته غايته يحصل تعارض. يعني هذه الرواية تقول هو طاهر صحيحة زرارة الأولى والثانية والثالثة أنا تقول استصحب النجاسة فيحصل تعارض بين الدليلين بخلاف ما لو قلنا أن أن الرواية في حد ذاتها لا إطلاق لآل مورد المسبوقية بالنجاسة فإنه لا تصل النوبة إلى التعارض ومحاولة البحث عن الجمع عرفي. قال بل يجري في مسبوق النجاسة لتحقق موضوع وهو الشك على أقوى الوجهين خلافا لصاحب الرياض كما سيأتي. صاحب الرياض يقول لا يقول في مورد سبق النجاسة أدلة الطهارة قاصرة عن الشمول أدلة الطهارة لا يحرز في حد ذاتها اقتضاء لشمولها لمورد سبق النجاسة فليس المورد من باب التاحت أو رأسكم ما هو الوجه في تقديم الاستصحاب على قاعدة الطهارة. على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب لقاعدة الطهارة تتمت الكلام تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن ننهي كلامه ثم بعد ذلك نعقب بالاحتمالات الأخرى التي أفادها الأعلام بشيء من الاختصار وإلا البحث المفصل ليس محله.